السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأحمد الله الذي لا إله إلا هو إليكم أن جمعني بكم معشر المصلين، فلا شك لكم في القلب محبة يوم أنكم عمرتم هذه المساجد بالصلاة. عندما يعمر مساجد الله من آمن بالله، وهذا نرجو أنه من علامة الإيمان، غير أن الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت الحرام بعد شهادة لا إله إلا الله، فلا بد للعبد أن يعي شرط قبول هذه العبادات. هناك من يصلي كل الفروض في جماعات ثم يوم القيامة يحبط الله عمله فلا يقبل له صلاة ولا صدقات ولا زكاة. ولأجل هذا جئناكم اليوم في محاضرة مختصرة، نظرا لارتباطنا بمسجد آخر في محاضرة أخرى بعد العشاء بعيد عن هذا المسجد، فآمل منكم البقاء والاستماع، بارك الله فيكم. عنوانها التوحيد أولا. فنشكر أولا وزارة الشؤون الإسلامية متمثلة في وزيرها المبارك الدكتور الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، ثم فرع منطقة مكة، ثم مكتب الدعوة بجدة على تنظيم هذا اللقاء بهذا الحي. ونشكر إمام المسجد خاصة على دعوته الخاصة للمرور على المسجد وإبقاء مثل هذه المحاضرة، فكان له بعد الله الفضل في إقامة هذه المحاضرة، يعني الدلالة على هذا المسجد. أقول عباد الله، إنه من المحزن الذي يبكي القلب قبل دمع العين، نعم، أن يأتي الرجل يوم القيامة بصوم وصلاة وحج وزكاة وصلة رحم، قيام الليل، بل كثير صدقات وبر والدين، ثم لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة، ويكون ذلك بأنه أتى بأعظم جريمة ارتكبها بنو آدم، أعظم من الزنا بالأمهات، أعظم من قتل الأولاد فلذات الأكباد، أعظم من الاتجار بالمخدرات، إنها جريمة الشرك برب الأرض والسماوات، والتي لا يعصم منها إلا أول ما أمر الله به المكلف هو التوحيد. فالتوحيد أولا قبل أي عبادة، فلا بد أن تدرس قبل وفاتك أيها المسلم، هل أنت فعلا محقق التوحيد؟ هل فهمت معنى لا إله إلا الله؟ فكم من يسأل فيقال له ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يعرفها. قال الإمام جل محمد الوهاب: لا خير في أناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله وهي بها تقبل أعمالهم. فلو قال لا إله إلا الله ولا يعرف معناها لا تنفعه، ما تنفعه، إذا ما يعرف معناها ما تنفعه. والآن اختبر من حولك من الناس، تسأل ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله يا أخي معروفة. يا أخي قل لي طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله. وأحسن منهم ثقافة لكن يجهلون معناها، من يقول لا إله إلا الله معناها لا خالق لا رازق إلا الله، كما كتب ذلك عبد المجيد الزنداني في بعض رسائله، قال معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، وهذا خطأ فظيع. لما؟ لأن لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق إلا الله، هل قاتل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله كفار قريش؟ لما قتلوا، ولما من مكة أخرجوه، ولقد قال كما في سنة أبي داود في مكة: لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فلما أخرجوا رسول الله من مكة؟ لما؟ لأنهم دعاهم للتوحيد. لو كان معنى التوحيد لدعاهم إليه ولا إله إلا الله كما كان يقول لهم قولوا لا إله تفلحوا، لا خالق لا رازق إلا الله، لاصطدحوا معه. لما أبو جهل وأبو لهب كان يقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا مدبر إلا الله، لكن لم يدخلهم ذلك في الإسلام. ففقهوا أن النبي بقولهم قولوا بقوله لهم قولوا لا تفلحوا أنه يدعوهم لتوحيد العبادة، وهم لا يوحدون الله في العبادة، هم يدعون الله تارة ويدعون اللات والعزة والأخرى ثلاث تارة أخرى، ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله. فهل نفعهم ذلك؟ بل هذا هو الشرك، وإن سماه المسمي طلب شفاعة وتوسل، لأن دعاء غير الله عبادة له، وهو الشرك الأكبر. قال السهسواني: الدعاء نداء لغائب مقرون مع طلب. فإذا قال المشرك في عهد الرسول: يا هبل اشفع لي عند الله، فقد دعا هبل من دون الله فأشرك. واليوم يقال: يا بدوي اشفع لي عند الله، يا رسول الله اشفع لي عند الله. تشابهت قلوبهم. إذن فقهوا أن النبي ما يدعوهم لتوحيد الربوبية، لأنهم مقرون بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. الحي القيوم يقول لهم: ما دام أنكم تعترفون أنه لا مدبر معي شريك لي في التدبير، ولا خالق معي نعم، فحينئذ ينبغي أن تفردوني بالعبادة لقوله أفلا تتقون. لا رازق معي، لا يشاركني أحد في الرزق ولا في التدبير ولا في الإحياء والإماتة ولا في الخلق، فيجب حينئذ ألا يشارك، يجعل لي شريك. هذا المعتقد لذلك يجعل لي شريك في العبادة، هذا معنى أفلا تتقون. فحينئذ ينبغي لمن أراد أن يدعو للإسلام أن ينتبه لذلك، فيبدأ بالتوحيد أولا. لما؟ لأن شرط التوحيد للعبادات كالصلاة كشرط الطهارة للصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فمن صلى من غير وضوء كانت صلاته باطلة. كذلك من صلى الجماعة كما نرى في بعض البلدان التي يذهبون إلى الأضرحة يذبحون لها ويطوفون حول القبور يدعون أصحابه من دون واحد غفور، والله يصلون خمس صلوات جماعة في نفس المسجد اللي يشركون فيه، يعني ينتهي من صلاة العصر مثلا ويروح للضريح: يا بدوي اشفع لي عند الله، يا نفيسة، يا فلان. عجيب، توك مصلي لله تقول سبحان ربي الأعلى، وفي التحيات تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسوله، وربما بعضهم مؤذن يقول في أذانه أشهد أن لا إله إلا الله، لكن لم يفهم هذه الكلمة لا إله إلا الله، بدليل أنه يقول لا إله إلا الله في أذانه وفي صلاته في التحيات، ثم ينتهي من صلاته يروح يتمسح بالضريح ويدعو ويشفع له عند الله. أما المشركون الأوائل فقد فقهوا معنى لا إله إلا الله، وإن لم ينقادوا لها، فالنبي لما كان يقول لهم قولوا لا إله تفلحوا عرفوا أنه يدعوهم لتوحيد العبادة، العبادة حق لله، ولكن النبي دعاهم إليها، قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدني، يعني نوحي إليك أيها الرسول أن ادعو قومك لتوحيدي إفرادي بالعبادة، كل رسول. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الرسل دعت للتوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، فحينئذ لابد أن تعرف أول شرط لصحة، أن أول شرط لصحة كل أعمال تقوم بها الآن التوحيد. قال الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان رحمه الله شروط قبول العمل، يعني متى يقبل منك أضحيتك، متى تقبل منك صلاة المغرب قبل شيء قبل قليل، متى يقبل منك تسبيحك تهليلك صومك رمضان، بتحقيق الشرط الأول. فقال رحمه الله شروط قبول العبادة من المكلف ثلاثة شروط: التوحيد أولا، فمن كان مخلص للعبادة يعني جاء صلاة المغرب الآن مخلص لله وصلىها ثلاث تابع الرسول، لكن لو فرضا مثل هذا صلى أو حج وهو في خلوته يدعو الأضرحة، يقول قائل هل في أحد؟ نعم فيه، أنا بالحج أنا أعمل بالتوعية والإفتاء بالحج عضوا، فلقيت بعض الناس من الوافدين سألته أنت الآن بجانب الكعبة هل الضريح الذي يدعونه من دون الله فلان لابد إذا أردت أنا أن أدعوه أسافر ولا يسمع من عند الكعبة يسمعني الضريح هناك في تلك البلد البعيد؟ قال لا، يسمعك إذا دعوته، إذا دعوته يسمعك من مكان بعيد. رأيت الشرك من عند الكعبة، قلت يا فلان اشفع لي يسمعك وانت عند الكعبة من غير يعني واسطة، لا إله إلا الله. فحينئذ تعلم عظمة البلاء الذي وقع فيه هؤلاء من الشرك ودعاء غير الله مما يحبط العمل. فالشرط الأول لصحة العبادات كما قال الأمين رحمه الله وكما أشار ذلك الشيخ حمد الوهاب التوحيد. ما الدليل على أن التوحيد شرط لصحة العبادات كلها، وأنه من لم يأت بالتوحيد فكل عبادتها تفيد؟ ما الدليل؟ قوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وما روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان رجل كان يكرم الضيف يقر الضيف ويصل الرحم، فهل ينفعه ذلك شيء؟ قال النبي لا، لأنه لم يكن يوما يقول اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كان كافر والله، يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه منثورا، فكان يدعو غير الله، فلو كان يرجو الله لكان دعا مرة وقال يا رب يوم تبعث عبادك اغفر لي خطيئتي حتى أدخل الجنة وأنجو من النار. إذن كان ينكر البعث وكان يشرك بالله، فلم يفده قرى الضيف ولم يفده صلة الرحم ولا الطواف في البيت ولا شيء من ذلك، فدل على أن الشرط الأول لقبول العبادات التوحيد، والتوحيد معناه إفراد الله بالعبادة، وهو معنى لا إله إلا الله. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، إذ معنى الإله عند العرب قال ابن تيمية المعبود، فإذا قلت لا إله أي لا معبود بحق يعبد إلا الله، فمن دعا الله مثل أصحاب الأضرحة هؤلاء يصلون العصر ويصومون رمضان ويجون الحج ترى يحجون، ثم إذا رجعوا بلادهم بالأضرحة يتمسحون ولها يدعون وينذرون ويذبحون، فهل ينفعهم حجهم؟ لقوله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعمل. أتدري أنه كان يطوف حول قبر الحسين تقريبا 2 مليون ثم تخلص بفضل دعاة التوحيد إلى نحو 200,000؟ هذا فضل الدعوة للتوحيد. فالتوحيد يا عباد الله ينبغي أن يكون أولا. الشرط الثاني لصحة العمل هو فرع عن التوحيد، وهو الإخلاص المفصل، يعني في كل عبادة يا أيها الموحد يقبل عليها كالحج أن يخلص فيها، فلا يكفي أن يخلص وهو مشرك في الأصل يدعو غير الله. هب أن رجل جاء من الشام أو من مصر أو من السودان مثلا، جاء يحج بيت الله الحرام، أخلص في الحج ولم يحج ليقال له الحاج فلان ويحتفل به وجاء يتصور عند اسمها رمي الجمرات والرياء الذي تعرفونه، جاء لله لكنه كان يذبح لغير الله، هل ينفعه إخلاصه؟ طيب تابع الرسول فكان يرمي الجمرات بعد الزوال وكان يطوف الإفاضة يوم النحر، تابع الرسول في الحج، هل تنفعه المتابعة هذه؟ لأن أشرك، وقد قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومن الظالمين من أنصار. فحين يحقق التوحيد فلا يدعو غير الله ولا يذبح غير الله ولا يخاف من غير الله كخوفه من الله، نعم، ولا يعتقد أن هناك أحد يعلم الغيب مثل الرسول يقول يعلم الغيب كغلاة الصوفية يقولون وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم لوح القلم، أو الكاهن أو العراف يعلم الغيب. افتتن بعض الناس في مقطع نقل لي امرأة يعني خرجت سافرة تقول أنه بيصير زلازل المغرب وصار زلزال، فافتتن بها الناس اعتقاد أن قولها حق وأن تعلم الغيب شرك أكبر مخرج من الملة في الصفات، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا حال عرافين وكهان، وأن قد يسترق هذا الشيطان من الشيطان لفوق فوق إلى السماء أمر صحيح في المستقبل، لكن يكتب معه 100 كذبة، سيكون زلزال بالمغرب وسترتفع يعني في نفس الوقت رواتب دولة المغرب، وسيكون هناك صلح بين كذا وكذا، 100 كذبة، ثم يستقون في كذبة واحدة يتعلق الجهل بتلك الكذبة ويظنون أنهم يعلمون الغيب من دون الله، كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه. يعني كم زفت من أخبار مع زلزال المغرب؟ كثير، كلها كذب، ثم تمسكوا بإيش؟ أنه بيصير زلزال وتركوا الكذبات ذيك. هذه الكذبات ينبغي تبين أنها دجال لكن نسوها. فالمقصود أن من وحد الله يجب أن يعتقد أنه لا يعلم الغيب إلا الله ولا يذبح، فحينئذ لا يعظم أحد كتعظيم الله فيذبح له وينذر، وأنه ليس لأحد صفات الربوبية خلق الرزق والتدبير إلا الله، فإذا لا إله إلا الله تتضمن الربوبية والصفات، والصفات الربوبية لازمها أن يوحد العبد ربه فلا يشرك معه شيئا. الشرط الثالث لصحة العبادة بعد التوحيد والإخلاص المتابعة. فمن وحد الله وقال لا إله إلا الله لكن لم يقل أن محمد رسول الله، تنفعه لا إله إلا الله؟ لا. إذا حين ذكر التوحيد فمعناه الشق الأول والثاني، شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله. ما الدليل على هذا؟ أحد منكم يستحضر دليل على أنه حيث ذكر التوحيد وأن يدعى الناس توحيد الله أنه يتضمن الشهادتين، ليس لا إله إلا الله وحدها بل شهادة محمد رسول الله، وذلك شرط التوحيد. ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قال إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. لاحظ في رواية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فمن قال من اليهود النصارى اليوم يقول تراني يهودي أصل، انتبه، يعني في عهد موسى كنت في عهد مثل ما كان في عهد موسى موحدين لموسى موحدين لله، وفي وأنا نصراني أصلي يعني أوحد الله، نقول لا يقبل منك. حتى وإن ما أشركت ولا قلت عيسى ابن الله ولا دعوت الصنم ولا شيء ما يقبل منك، حتى أشهد أن إيش أنا محمد رسول الله، كما جاء في الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي أو نصراني حتى لو كان موحد يعني، لكن لم يؤمن بي، وأنه لا يعبد الله إلا بما شرع مما فعلته وأقررته وأمرت به، كحديث النعمان بن النيات مثلا. لا ينفعه إيمانه حتى يؤمن بالنبي، كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. فمقتضى الإسلام حينئذ بعد التوحيد شهادة، وهي من التوحيد شهادة أن محمد رسول الله، ومقتضاها أن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا كان معنى لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فمعنى شهادة أن محمد رسول الله أن لا يعبد الله إلا بما شرع. قال الشيخ عبد الوهاب من نواقض الإسلام أن يعتقد إنسان أن هدي غير النبي أفضل من هدي النبي، وذلك كان جماعة الإخوان المسلمين على خطر جدا. كيف؟ ما يصبح اسمه إخواني إلا يتبع حسن البنا، واضح، قال فلان إخواني يعني يتبع بروتوكولات حسن البنا فينتسب جماعة الإخوان المسلمين، ما يجوز أن يقول لك الإخوان المسلمين فيهم وفيهم، طيب ليتبرأ من حسن البنا. فحسن البنا كان يدعو للخروج على ولاة الأمر، وكان صوفيا على الطريقة الحصافية كما اعترف في مذكراته، قال أنا على الطريقة الحصافية، وكنا نحيي الموالد ونمشي بالآلاف ونغني وننشد في ذكرى المولد النبوي. طيب طريقتنا قال صوفية سلفية، فهو يجمع الناس بهذا التكتل ليخرجون على حكام المسلمين ولو لم يثبت كفرهم شرعا لجهلهم بالتكفير وقواعده. فحينئذ من قال أن طريقة حسن البنا الإصلاحية أفضل من الطريقة النبوية؟ هل يبقى في الإسلام؟ لو قال أفضل يبقى؟ عيد، لو قال طريقة حسن البنا الإصلاحية في إصلاح المجتمع أحسن من طريقة الرسول يبقى في الإسلام؟ لو قال أحسن. طيب فحينئذ ندعو هذه الجماعة نقول أيهما أفضل في طريقة الإصلاح، طريقة حسن البنا أو رسول الله؟ فيقول إيش الفرق؟ فرق واضح، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا أولا دعا لإيش؟ توحيد أولا، صحيح؟ فكان يقول للناس قولوا لا الله تفلحوا. حسن البنا ليش كان يدعو؟ أول ما يبدأ يدعو الناس يكتلهم في المقاهي ونحو ذلك لينضموا للجماعة، الصوفي القدياني يكون جماعة فيها خليط ولو كانوا مكذبين بالعقيدة الصحيحة للسلف الصالح. فيقول حينئذ أنا إذا كتلت هذا المجتمع وخليته يخرج على ولاة الأمر بعدها أصلح. هل كان النبي يريد الرئاسة والملك ثم بعدها يصلح، ولا كان يصلح ويعلم أولا؟ يصلح ويعلم أولا، وجاء الملك تبعا لا قصدا. فإذا الإخواني خالف الرسول في المنهج، فصار يريد أولا الوصول للكرسي، ويقول إذا وصلت للكرسي أبي عدل. لا والله، حتى لو وصل الكرسي لن يفعل. هذا مرسي الذي كان من إخوان المسلمين منظريهم أصبح حاكم على مصر في الانتخابات، ومثل الإخوان المسلمين بعد الوصول للحكم. هل غير شيء من الكبريهات، من الخمور، من القبور تدعى من دون الله؟ ما فعل شيء. إذن المقصود الوصول ليش؟ للكرسي عند هذه الجماعة. فلو كان المقصود تحقيق التوحيد لكان أول ما وصل أنكر ذلك كله. فيا عباد الله، فلا بد أن نؤمن بالقسمين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونعتقد أن أي حركة إصلاحية لا توافق الرسول فهي باطلة صلى الله عليه وسلم. فقد كان الله يقول في كتابه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن ما كان يرجو الله، أمن كان يرجو الدنيا وزينتها وزخرفها فسيتبع غير طريقة الرسول ليأكل الأموال بالباطل. لكن لو أراد الله رجاء لتعلم حقيقة شرعه، حقيقة شرعه، وهي لا تكون إلا موافقة الرسول، هذا اللي يرجو الله. لذلك الله ذكر هذا في سورة الكهف. ماذا قال؟ قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل: صالحا أي ليس خالص فقط، ليس خالصا فقط بل صوابا. كيف تعرف أن العمل صواب؟ موافق ليش؟ للنبي في الجهاد، في دعوة الناس. فالنبي أول ما دعا التوحيد ولم يدعو للسياسة، بخلاف من يقول كحسن البنا: طريقتنا صوفية سلفية. الصوفي من أين يأتي مصادر التلقي ليعرف دينه؟ الصوفي يعرف دينه من طريق الرؤى المنامية والإلهامات. لكن صاحب السنة الطريقة السلفية التي يرجع فيها للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الكتاب والسنة فهم السلف والصحابة، وشتان بينهم. فكيف يجمع بين صوفي وسلفي إلا رجل متناقض لا فقه عنده، لا فقه عند من يقول أنا صوفي سلفي، شتان تناقض. قال ابن تيمية وغيره: من أراد أن يعرف باطل من يتكلم فلينظر إلى كلامه، فإن جاء بالمتناقضات فهو لا يفقه دين رب الأرض والسماوات. تناقض، كيف يعني تجمع بين طريقة الرسول الداعي للكتاب والسنة وطريقة حسن البنا الداعي لتقتيل الناس باسم الإسلام هو الحل؟ لا إله إلا الله. وإنما الإسلام يكون حل إذا كان إسلام الرسول الذي كان يدعو للتوحيد أولا. فمن جاء الإسلام سياسي فإنه لا يكون حلا، بل يزيد الطين بلة. واضح؟ فإذا التوحيد أولا قبل كل شيء. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. ما قال له: إذا شفت اليهود والنصارى أهل كتاب على التوحيد فاتركهم، خلاص اتركهم. لا، قال: أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، أن يقول يا الله ويشهدوا أني رسول الله يا معاذ. فدل على أن من ادعى من هذه الطبقات اليهودية والنصرانية أنهم على التوحيد لا يقبل منهم حتى يشهدوا أن محمد رسول الله، كما أخذ الله الميثاق في سورة آل عمران على الرسل كلهم: لما آتيتكم من كتاب وحكمة، مهما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم يعني عاصرتم هذا الرسول أمي محمد بن عبد الله لتتبعنه. وقال النبي لمن؟ عمر وهو يأخذ ورقات من التوراة يقلبها، دخل عليه الرسول فقال: أمتهوكون بالخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية، ولو أن موسى كان حيا الآن، موسى بنفسه ما يقبل من موسى حتى إيش يتبعني، فكيف من كان دون موسى؟ فإذا لا تقبل شريعة بعد بعثة النبي إلا شريعة الإسلام، فقد نسخت الأديان كلها. وقول مرسي لما في التصريح العام له قال ليس بيننا وبين النصارى خلاف عياذا بالله إلا خلاف ديناميكي فلسفة، لا بل عقيدة، هم يقولون المسيح هو الله نقول لا إله إلا الله، فكيف يكون ديناميكي وسطحي وش يقول؟ أليس هناك إلا خلاف جوهري بيننا وبين النصارى، خلاف جوهري بيننا وبين اليهود بالعقيدة، اليهود يقولون عزير ابن الله نقول لا ابن لله، نقول قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تقول نصارى المسيح ابن الله نقول قل هو الله أحد، الله الصمد الذي تصمد له الخلائق فلا يحتاج إلى إذن حتى يكون له يكون له يعني كذلك، ما يحتاج أحد من خلقه حتى يكون له ابن، وليست له زوجة سبحانه، قال بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة يعني زوجة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، آدم هل هو ابن الله من غير أب ولا أم، فعيسى ما بأولى، وكلمة الله القاها لمريم وروح منها، فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم أن يطيع الرسول في أن يكون إذا أراد أن يدعو إلى الله أو أن يلتزم شريعة الله أن يكون التوحيد أولا، المتكلمون يقول لا ليس التوحيد أولا فلسفة، قال أولا النظر في الكون، وقال بعضهم الشك والتحير، هذا رب إبراهيم قال هذا أكبر، تركوا المحكم وذهبوا المتشابه في القرآن، إبراهيم كان يفعل بهم ذلك على وجه التنزل لدعوتهم بالتوحيد، ليس لأن هذا أول واجب وهو النظر والشك حتى والحيرة حتى نصل إلى التوحيد، ليس صحيح، فقد خرج البخاري في صحيح وهذا هو المحكم من حديث الديني قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما قال انظروا في الكون حتى تصلوا إلى توحيد خالقكم، خلاص مباشر قولوا لا إله إلا الله لا ما بتحق الله انتهى، والنبي لما كلم يهودي وهو يحتضر قال له شوف يا ولدي غلام يهودي جاء عند سكرة الموت قال انظر في الكون من خلقه من مباشرة قل لا إله إلا الله إيش، فليس النظر أول واجب على الإنسان، أول واجب أن يقول لا إله إلا الله، لأن الفطرة مركوزة في نفسه أن هذا الخلق من الله، تسأل الطفل الصغير تقول من خلق عينك يا ولدي يقول لك الله، كفار قريش من خلق السماوات والأرض يقولون الله، فرعون وجحدوا بها وجحدوا استيقنتها أنفسهم، فإذا إيمان كفار قريش بأن الله خالق رازق وإيمان فرعون بمثل ذلك وإبليس قال إني أخاف الله رب العالمين لم يدخلهم في الإسلام لأنهم لم يوحدوا الله ولم ينقادوا إلى لا إله إلا الله، ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك فقد عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، عباد الله، فإذا كان ذلك كذلك فيجب علينا أن ندرس هذا التوحيد دراسة مفصلة، لا يكفي الدراسة المجملة، فإذا قال قائل أنا مستغني عن هذه الدراسة نقول له عرف لي شرك الخوف الأكبر المخرج من الملة، ومتى يكون أصغر، متى يكون شرك المحبة أكبر مخرج من الملة، ما حكم من سب الدهر، متى يكون كافرا، يقول كل هذه التفصيلات ما أعرفها، إذا أنت على خطر، قال لنا محمد قال لنا المجدد محمد الوهاب والذي أخشى على المكلف المسلم البالغ اللي يقول لا إله إلا الله أن يسلك الطريق صوم رمضان ويحج البيت ويصلي مع المسلمين وليس حامل السلاح الذي يحميه من الانحراف للشرك الأكبر وهو العلم، نعم، ففي آخر الزمان لما يموت العلماء تعبد اللات والعزى، وقبل بعثة النبي عبدت اللات والعزى، فهذا يدل على أن العلم هو الحصن الحصين من الشرك بالله العظيم، وقوم نوح لما تنسخ بينهم العلم عبدوا الرد وسواع ويغوث ونسرا، كما في الأثر الذي خرجه البخاري تعليقا ذكره البخاري تعليقا ذكر ابن عباس ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا قال أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن يتخذوا لهم أنصابا سموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم فلم تعبد، فلما هلكوا وتنسخ العلم عبدت. فدل على المكلف على خطر. يا أخي الصحابة وهم أنهم بعضهم لما مر بشجرة يتبرك بها الكفار، نعم قالوا يا رسول الله يظنون أسلحتهم عليها، يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. قال الله أكبر، إنها السنم، لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا آلهة. فقال الشيخ ابن الوهاب إذا كان هذا وقع من بعض الصحابة فكيف حينئذ لا نخاف على أنفسنا من الوقوع في الشرك، يعني بدراسة بترك دراسة التوحيد. فعلينا أن ندرس التوحيد دراسة مفصلة، ولذلك تجد المشغبين على أهل التوحيد لا يظهر تشغيبهم إلا إذا دعا الداعي إلى التوحيد دعوة مفصلة. فلوحظ ذهب للمساجد حول القبور والأضرحة لدعو أصحابها من دون الله والذبح والنذر له والتخييم هناك في وقت المواسم، يقوم من يدعو للتوحيد دعوة مجملة فلا أحد يعترض عليه، يقوم في المسجد فيه مشركين، يعني طريقهم يأخذون البقر إلى البعض الأضرحة ويذبحونها، فيمرون بالمسجد يصلون العصر سبحان الله العظيم، يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، والبقرة برة تنتظر حتى يخلص ويروح يوديها لي المسلخ يذبحها لصاحب القبر. فيقوم بعض الناس يدعو للتوحيد، علينا أن نوحد الله، علينا نعبد الله، علينا، ما حد يعترض عليه. لكن إذا تكلم أهل التوحيد بالتوحيد المفصل بالبراهين هنا وقع الاعتراض. نعم، فإذا قال لا يحل دعاء الأولياء بزعم دام بزعم الشفاعة أن يقول لهم يا فلان اشفع لي عند الله، هذا شرك. ستجد هذا يقوم وهذا يقوم لأنهم يفعلون كما فعلوا مع النبي، لأنهم كانوا يفهمون لا إله إلا الله، ففصلت الدعوة عندهم لأن أصحاب لسان فهموا أن النبي يدعوهم توحيد العبادة. لكن اليوم جهلوا مع لا إله إلا الله، يا ناس قولوا لا إله إلا الله، نحن نقول لا إله إلا الله، يفهم أن لا إله إلا الله لا تعارض ذبح البدن لنفيسة وغيرها، لا يعارض يعارض، فمن قالها وهو يدعو غير الله لا تنفعه، كما روى ذلك من مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال أبو موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرمه الله على النار. معناها الذي يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج البيت لكن ما يكفر بعبادة الأولياء من دون الله، يدعوهم ويذبح لهم، تنفع لا إله إلا الله؟ ما تنفعه، لأنه أتى بناقضة. نعم أتى بناقضها، فيجب أن يتبرأ من دعاء غير الله والذبح له حتى تنفعه لا إله إلا الله وتسلم له. عباد الله، فعلى المسلم أن يقتني كتاب التوحيد للشيخ ابن الوهاب ويقرأ شرحه لمثل الشيخ الفوزان وشيخنا بن باز ونحوهم، شيخنا الفوزان وشيخنا بن باز، ويقرأ كذلك كتاب ثلاث أصول للشيخ ابن عثيمين، شرح ثلاث أصول للشيخ ابن الوهاب بشرح ابن عثيمين، ويقرأ القواعد الأربع ونحو ذلك، ويبدأ يسائل أولاده بالتوحيد. أنا حقيقة آسى أن أب حتى يتوفاه الله ما علم أولاده التوحيد. من منا يجلس مع أولاده بعد العصر في جلسة الشاي يقول يا ولدي ما معنى لا إله إلا الله؟ إذا قال واحد والله ولا أحد خطر. يعقوب علم أولاده التوحيد قبل أن يتوفى، قال ما تعبدون من بعدي، اختبرهم، فقالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحد ونحن مسلمون. فإذا اختبر مختبر قال أخي موحدين إن شاء الله أولادي، ليش أعلمهم؟ طيب قوم نوح كانوا موحدين ولا؟ نعم. قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، لماذا أشركوا؟ تنسخ علم التوحيد فيهم، فأول ما سمعوا شبهة الشرك من الشيطان عبدوهم من دون الله. فلا بد من تحصين أنفسنا من الشرك، وذلك بدراسة التوحيد دراسة مفصلة، نعرض التوحيد على أبنائنا، كل يوم نأخذ باب ونقرأ على أولادنا كتاب التوحيد، نقرأ شرح مبسط ونسأل الأولاد والبنات ونعمل بيهم ونصنع بينهم منافسة. طيب هذا
حتى لا نجهل اجهل اولادنا التوحيد، فربما حرمنا منهم ابد الابدين. فلو انت جوت للتوحيد بفطرتك وكنت سمعت علم يعصمك من شبه المشركين، ولدك وقال لعلق بشعرق بالشبه نظرا لهذه القنوات التي تسمى بعضها إسلامية وهم يعلمون الشرك بعضهم، كما أخبرني شخص يقول نظرت بعض القنوات وإذا بها الدفاع عن من يدعو للشرك، فيقول إذا قال يا ولي الله اشفع لي فهذه طلب شفاعة ليس شرك، فصار مشرك وهو لا يشعر. فزرته فبينت له أن هذا شرك، لأن الدعاء كما قال السهسواني صاحب كتاب صيانة الإنسان نداء لغائب مكرون مع طلب، وهو يقول يا ولي الله اشفع لي كما يقول يا الله اغفر لي، فصار شرك أكبر مخرج للملة. قال الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فلا فائدة من دعاء الأضرحة. ومن ذهب للمدينة فلا يذهب بنية الزيارة النبي، فهذا بدعة قبيحة منكرة تؤول للشرك، بل عليه أن يذهب للصلاة في المسجد النبوي. فإذا جاء المسجد النبوي ودخل فلا يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، أو يعتقد النبي يسمع دعاءه فيقول أشهد أن كل أخت رسالة وأديت الأمانة. كان ابن عمر إذا زار القبر النبوي ليتذكر الآخرة مر به يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا أبي يا عمر، وينصرف، ما كان يمكث طويلا. قال الإمام مالك من وقف عند قبر الرسول يدعو لنفسه هذه بدعة، إن السلف كانوا لا يدعون لأنفسهم عند زيارة قبر النبي ولم يرد عنهم ذلك. وكان يقول النبي لا تتخذوا قبري عيدا، بعضهم يسكن فندق جنب القبر النبوي بجانب المسجد النبوي، صلاة العصر يزور النبي، الفجر يزور النبي. النبي كان يكره، الصحابة كان يكرهون ذلك، لأن اتخاذ القبر عيد لا يجي، وما كان أحد يفعل من الصحابة ذلك، وما كانوا يعسكرون عند قبر النبي أو يقعون في الروضة بنية أنها بجانب قبر النبي أبدا، بل كانوا يدعون الله ويتوسلون بالعمل الصالح لهم، ولم يكونوا يتوسلون بالنبي قائلين يا رسول يا الله نتوسل لك بنبيك. هذا من البدع والضلالات. بل نقول يا الله اغفر لنا، يا الله إني أقول لا إله إلا الله فإيماني بمعنى لا إله إلا الله لا معبود حق الله اغفر لي، هذا يجوز، يجوز التوسل بالإيمان، التوسل بالتوحيد، لكن التوسل بذات النبي هذا بدعة. التوسل بالنبي يا نبي الله اشفع لي عند الله شرك أكبر مخرج من الملة. فإذا يا عباد الله فلنتعلم التوحيد أولا، فهو شرط قبول العبادات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في الخير، واجعل الوفاة راحة لنا في الشر. نشكر لكم استماعكم وانتباهكم، وعسى الله سبحانه أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا في الآخرة، إنه لا يفلح الظالمون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.